الرميز المحصول الأرز
نعم
الفدان عندنا بينتج حوالي 2000 كيلو 2 طن
2000
طن 2 طن يعني 2000 كيلو فالجمعية الزراعية بتدي للفلاح ان هو يورد طن ونصف بسعر مثلا ضخم او قليل ممكن لو في فدان بينتج 2 طن فسيعطي الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف ياكل منه هو واولاده كيف يخرج الزكاة؟ لأن الجمعية تعطي 200 جنيه مثلا على الطن
قبل كل شيء نريد أن نفهم الجمعية هذه حكومية؟
نعم حكومية وهي تفرض عليه هذا التوريد وإلا سجنه لدرجة أنه أحيانا الفدان قد لا يخرج زرعا فيضطر الأرز أن السوق السوداء بضعف المبلغ ويورد للجمعية بنصف المبلغ يكون خسران ثم بعد ذلك يعيش أولاده بأي كثير بعد ذلك فهم يسألون عن الزكاة الجمعية تأخذ هل نخرج عن المال الذي نأخذه لأنه لا أرز بعد ما أخذته الجمعية لكن يقبضون أموالا في مقابل هذا الأرز فيخرجون فهؤلاء يعطون الجمعية الأرز هل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي أخذوها والنصف من الباقي للمعاد هل يخرجون عنه زكاة؟
أن الحكم الشرعي أن ما تثمره الأرض من الحب يجمع فإذا بلغ النصاب 5 أوسق فيخرج إما العشر أو نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع الآن نحن نسأل لو فرضنا كما ضربت آنفا مثلا أن أرض فلان أثمرت صدنين وكما فهمنا منك أنه مجبور أن يقدم للدولة وما نقول الآن جمعية حتى ما يلتبس الأمر مجبور أن يقدم للدولة طن ونصف لو أن الأرض فهمت منك لم تثمر إلا طنا واحدا فهو مجبور كما قلت أن يقدم طن ونصف هذا هو عين الظلم هذا واقع
هذا واقع
الله أكبر إذا نقول الذي أثمرت أرضه طنين وستأخذ الدولة منه طن ونصف لنصف القيمة الذي أراه والله أعلم في هذه المسألة نصف القيمة نصف القيمة تعني أنه بقي له طن وربع
نصف القيمة
نعم
يعني
هو له النصف
الذي ورده للدولة نعم
يعني هم كأنهم أبقوا عنده طن وربع لأنه أعطوه القيمة
نعم
وتركوا عنده حبا نصف طن فما هو المجموع طن وربع فإذا هو مكلف أن يخرج عن هذا طن وربع
لا أن يخرج عن القيمة نقدا ويخرج عن النصف أرضا
نعم
في الشكل الثاني ابن تيمية رحمه الله أفتى في مجموع الفتاوى أن الإمام إذا قام للركعة الخامسة أن المأمومين لا يتبعونه فهل هذا معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5
لا أشك في ذلك ونحن نعرف أن هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء نحن نتمنى أن نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا ولكن فيما علمت لم نجد له دليلا بل وجدنا العكس وهو ما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك فأنا أعلم أن بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث ابن مسعود، ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث ابن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع، لأن السؤال كان مجملا. حديث ابن مسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه الظهر، فصلى بهم خمسا، ولما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا صليت خمسا. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتي السهو ثم سلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ويرحمك الله، فإذا نسيت فذكروني. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. انتهت القصة إلى هنا. والذين يقولون لأن الإمام إذا قام إلى الخمسة لا يتابع، يقولون إن هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه التشريع معنا. ونحن نقول جوابا عن هذه الإشكال أو هذا الجواب، نقول لو أن الأمر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم هذه المسألة إذا ما وقعت بعد تمام التشريع، أي بعد نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات وارتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأتي بشيء جديد يعدد ما فعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام. الجواب الذي حكيناه آنفا عن أولئك الناس مردود مرفوض، وبخاصة أنه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتابع الإمام متابعة تامة كاملة، ولا علينا بعد ذلك أصاب أن أخطأ، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي رواية أخرى: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والحديث كان معروف: فإذا كبر فكبروا، فإذا رفع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا أو جالسا فصلوا قعودا أو جلوسا أجمعين. فنحن نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من تمام الائتمام بالإمام أن يدع المؤتم ما يجب عليه أصلا أن يتحقق به، وإلا كانت صلاته باطلة، ألا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام. فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد أسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء إلا تحقيقا لتمام القدوة منه بإيمانه وعدم التظاهر عليه بمخالفته. وإذ الأمر كذلك فنحن نأخذ من هذا تنبيها عظيما جدا أنه إذا قام الإمام ساهيا إلى ركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه؟ لأنهم يرجعون إلى الأصل وهو أن من قام إلى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته، ذلك لأن كما يقولون في بعض البلاد الزايد أخو الناقص، فمن صلى المغرب ركعتين عامدا فصلاته باطلة، ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطلة، ومن صلى الرباعية خمسا فأيضا صلاته باطلة. فهم يقولون إذا قام الإمام ساهيا إلى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي أن يتابعه. نحن نقول لا، بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره وأن يفتح عليه كما هو السنة. فإذا لم يتبين للإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع، فينبغي علينا أن نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من أركان الصلاة. وترك ركن من أركان الصلاة مبطل للصلاة، والقيام إلى الخامسة عمدا أيضا مبطل للصلاة، ولكن الذي رفع الإبطال في القضية أو في الصورة الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضا في القضية الأخرى. ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكننا نقول بصراحة إننا لسنا تيميين. ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصيا لكنت من الحنفيين، خاصة أن آبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبيين، ولكننا لما نبهنا لفضل السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في ابتدائه السنة، لذلك ندع رأي ابن تيمية له معتقدين أنه مأجور على كل حال، لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التي لفتنا النظر آنفا إلى بعضها. هذا ما عندي وشكر الله لك.
بالنسبة لشيخنا لمتابعة الإمام بالمناسبة، معروف طبعا لنا جميعا رأيكم في المسألة، لكن هناك بعض الناس قال الشيخ الألباني مع قوله بوجوب متابعة الإمام حتى إذا سدل في الصلاة حتى إذا ترك يديه الصلاة هو يقضب بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقضب، فكان المفروض يساد الإمام لو فر بالمسألة. فما أدري يعني هل هذا لا تؤاخذني أنا أنقل
لا هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون، وجوابي على ذلك أنا مثلا إذا صليت وراء مثل ابن باز أقدمه، لكن إذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فألتزم السنة. وقولي هذا بوجوب اتباع الإمام يعرف إخواننا الملازمون لنا أن هذا القول ليس على إطلاقي عندي، فأنا أقول مثلا يجب متابعة الإمام الحنفي مثلا حينما لا يرفع يديه لأنه يقلد إماما مسلم بإمامته لدى جماهير المسلمين منذ أن كان إلى هذا الزمان. لكننا إذا ما تيسر لنا بيان السنة بهذا الإمام وتبين لنا أننا قد أخذنا الحج عليه ثم أصر على إيثار التخليد على السنة، فلا متابعة لنا له منا له. وكذلك نقول بعض الشافعية مثلا يصلون ولا يرفعون أيديهم، فنحن نخالف هذا الإمام، لأن مناط المتابعة في فهمي للموضوع أنني لو صليت وراء أبي حنيفة فأنا أقدر رأيه واجتهاده فأفعل فعله، وكذلك أقدر من يتبعه لأنه يتبع إماما. أما من خالف إمامه كسلا جهلا مسايرة للناس كما هو في المثال الثاني، شافعي المذهب لا يرفع يديه، فأنا أرفع يديه. لماذا؟ لأنه يخالف السنة أولا ويخالف إمامه ثانيا. والمسألة بالنسبة للإمام الحنفي على العكس من ذلك، فأنا إذا اقتديت بإمام لا أعرفه ولا مناقشة بيني وبينه وأجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه أي على اتباعه لإمامه، فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الإمام أو تدليس الإمام مباشرة أو إلى آخر تدليس هو اليوم على ذاك المذهب. الشاهد من هذا التفصيل هو أننا لا نقول بإطلاق بوجوب متابعة الإمام، وإنما في هذا التفصيل. فإذا اقتديت وراء إمام له رأيه له اجتهاده فأنا حينئذ أؤمن بالقاعدة. أما إذا اقتديت إنسان وجدته في ما عندي من فهم للقاعدة أنه قد خرج عنها فأنا أظل متابعا للسنة ولا تتابعه هو على خطئه، لأن في هذا التفصيل تقييدا لذلك الإطلاق الذي على أساسه ورد الإشكال.
لكن شيخنا بالنسبة للسجد، يعني هذا لا أصل له في السنة، يعني ترك اليدين في الوقوف لا أصل له في السنة. وبعدين علماء المالكية ضعفوا رواية ابن القاسم عن الإمام مالك في ترك اليدين في الحدث، يعني إذن هذا القول يعني ليس له دليل عن الإمام المذهب، واستنكره أكابر العلماء المالكيين.
هذه مسألة جانبية عن الموضوع.
لا، يعني لو صليت أنا خلف إمام يزعم أنه مالكي وترك يديه، هذا لا إمام خلد ولا سنة سبع، فماذا أفعل خلفه وأترك يديه؟
لا، أنت تقدر لما يكون رأيك هكذا.
نعم،
لكن لما يكون المسألة ليس كذلك، كما ضربنا مثلا في رفع اليدين.
نعم،
المسألة فيها التفصيل الذي ذكرناه آنفا. نعم،
فشيخنا في كتاب الإمام الخطيبي الموافقات قال هذه العبارة، قال إن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد. نريد توضيح لهذه العبارة، إن هل يأثم العامي إذا خالف فتوى الإمام كما يأثم العالم إذا خالف الدليل؟
بلا شك، أقول بقولة الإمام الشاطبي، لا شك أن العامية إذا خالف فتوى المفتي له دون عذر شرعي فهو متبع لهواه أولا، ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا عز وجل حينما أمر في هذه الآية عامة الناس بأن يسألوا أهل العلم، ترى هل من إنسان يعقل عن ربه عز وجل ما يأمر به؟ يفهم من هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيقول ثم هو إن شاء فعل بما أفتاه المفتي وإن شاء لم يفعل. هل أحد يفهم هذا الفهم؟ أما الفهم الصحيح فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون لتعملوا بما يفتيكم أهل العلم. هل من خلاف في أن الصواب في فهم الآية هو هذا؟ هو كذلك. أيضا العامي إذا سأل العالم وأفتاه في بفتوى يجب أن ينفذ هذه الفتوى إلا في حالة أنه دخله شك أو ريب في هذه الفتوى، وهذا يقع كثيرا خاصة في آخر الزمان حينما صار أهل العلم كأهل الجهل كما أشار إلى ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ابتدي العامي بأن سأل رجلا يظن أنه عالم فأفتاه بفتوى مثل فتوى طنطاويكم باستحلال توفير ايش المال في صندوق ايش يسموه صندوق التوفير فاذا ابتلي عامي بمثل فتوى الطنطاوي هذا المصري فدخله شك في هذه الفتوى فلم يعمل بها الا بعد ان سأل زيدا وبكرا وعمرا حتى اطمأنت نفسه وانشرح صدره للفتوى فوجب العمل عليه بها. اما اذا لم يداخله شيء من هذا الشك والريب فحينئذ ياتي ما ذكرناه انفا مما تدل عليه الايه السابقه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وهذا يدلنا على صحه قول سميك ابي اسحاق الشاطبي ان فتوى المفتي بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة لغيره، وإلا صار الدين روضة وصار الدين هوى، ولم يكن هناك فائدة من مثل قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذه المناسبة أريد أن ألفت النظر إلى أن بعض إخواننا الذين هم على منهجنا من العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا وسلفنا الصالح يغالون حينما يجيبون على عامة المسلمين كلهم أجمعين أبتعين أكتعين يجيبون عليهم أن يعرفوا دليل المسألة في كل مسألة، ما يجيزون له أن يأخذوا قول المفتي حرام حلال يجب لا يجوز إلى آخره مسلما إلا مقرونا بالدليل. هذا غلول وهذا يعني إفراط في إيجاب ما لا يجب على عامة المسلمين. ومن هنا أتوصل إلى لفت النظر إلى ضرورة القيد الذي ندندن دائما في دعوتنا أن لا نقتصر على الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله فقط، بل نضم إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح، لأن منهجهم يوضح لنا كثيرا من الأمور التي قد تخفى على الجماهير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم فضلا عن من دونهم. وهذه مسألة من هذا الباب. ما الذي يجده الباحث في آثار السلف حينما كان يأتي المستفتي يستفتي ابن عمر أو ابن مسعود وغيرهما من أصحاب الرسول عليه السلام؟ أكان المفتي حينما يفتي واجتهاده يقول والدليل كذا؟ لا، قد يقع هذا أحيانا ولكنهم كانوا غير ملتزمين بذلك. هذه نعرفه بالتواتر أنه لم يكن من منهج السلف أن يفتوا عامة الناس. خذ مثلا قضية لا علاقة بفريضة من الفرائض في قسمة إرث من المواريث، فيقول لفلان السدس والآخر الربع وإلى آخره. والله أنا أعترف بنفسي أنني لا أستطيع أن أفهم حتى اليوم دليل هذه التفاصيل، فكيف للعامة من المسلمين أن يتمكنوا من معرفة أدلة هذه التفاصيل؟ لم يكن عمل السلف على هذا التشديد، بأن كل فتوى على كل مفتن أن يقرن فتواه بالدليل، وأن كل مستفتن عليه أن يطالب في كل ما يستفتي فيه بالدليل. هذا ما أردته، لفت النظر إليه، لكني أرى أن نقف قليلا لأني أجد أخواننا قد بدأ النعاس يلاعبهم يلاعب أجسادهم، أن ننتقل الآن إلى مواضيع خاصة صعبنا الظهر العربي جميل. استراحة قليلا يعني. نعم كل أحسن شيء تفضل وأذنه.
لما في الخامسة استدلالكم بحديث ابن مسعود، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما سبحوا ما نبى الرسول، يعني قد يكون وقت سفرية يكون نزل الوحي يعني بتغيير صراط بعين الخماسية وهكذا الصراط الأخرى يورد عنها نص، لكن الآن التسرية انتهى. يعني إذا تذكر المصلون
كنت نعسان الظهير بالبريد
وضع تعبان وش نعسان
تعبان على وزني نعسان
الاثنين أنا
ترى هذا سبق الجواب عليها. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لأن هناك فرقا بين في هذا الحكم بين ما هو وقع قبل تمام التشريع وبين بعض التشريع لا بين ذلك، وما كان ربك نسيا، هذه واحدة. والثانية بينا حديث أنس بن مالك إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقلنا لتحقيق المثابة أسقط ركنا، أي إسقاط الركن. الأصل في أن الصلاة التي سقط منها ركن باطل، هذه الصلاة باطلة. كذلك قلنا الذي يزيد ركعة على الصلاة مشروعة فهذه الصلاة باطلة. أما الذي جعل الصلاة هناك صحيحة مع سقوط ركن هو الذي يجعل الصلاة هنا صحيحة مع زيادة ركن، وكل من النقص وزيادة لركن مبطل الصلاة. ما سمعت هذا؟ إذا ما وعيده يبدو الله أعلم، هو مش مهم فيما مضى، المهم الآن وضح لك الجواب والحمد لله.
تصلون 4 ركعات مع علمنا أنكم على سفر، فنسأل ما مدى القصر عندكم؟ هل هو بالمدة كما يقول بعضهم أنها 3 أيام أم هي بالمسافة؟ أرجو التفصيل والإيضاح، جزاكم الله خير.
الذي تبين لي في هذه المسألة أن مسألة السفر لا تتقيد بمسافة محدودة يقطعها الذي خرج من بلده قاصدا بلدة أخرى. السفر ككثير من الألفاظ الأخرى لها دلالتها اللغوية المعروفة في اللغة، ما دام أن الشارع الحكيم لم يدخل عليها تعريفا او قيدا جديدا. مثلا ربنا عز وجل ذكر فيما يتعلق بصيام رمضان: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فاطلق المرض كما اطلق السفر، فكما انه لا تحديد للمرض الذي يصح لمن كان يجب عليه الصيام في رمضان ان يفطر، بل اطلق المرض فكل من صح فيه ان به مرض او انه مريض جاز له ان يفطر في رمضان وان يقضي اياما اخرى. كذلك السفر قرنه بالمرض، فقال: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. كذلك السفر ليس له قيود في الشرع، انما هو مطلق وفهمه على العرف العام في لغة العرب هذا. فمن ساعة يخرج الخارج من بلده ويصح فيه لغة انه مسافر فلا يزال الى بلده، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فانه كما جاء في الصحيح من حديث انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من المدينة حتى رجع اليها لم يزل يصلي ركعتين وركعتين. فليس للإقامة المؤقتة التي يقيمها المسافر في البلد الذي نزل فيه ليس له قيود أو حد بأيام معدودات، وإنما أيضا ذلك يعود إلى عرف الإنسان الذي نزل في ذلك البلد بصورة خاصة وإلى العرف العام بصورة عامة. أقول هنا فرق بين ما ذكرناه أنف من أن السفر نعود فهمه إلى العرف العام، أما هنا فهنا عرف خاص وعرف عام. فأنت حينما سألت شغلك الذي أنا في صدد إجابة عنه لاحظت العرف العام وأصبته، لكن عرف الخاص المتعلق به هذا يمكن معرفته إلا بالشورى كما فعلت. أهل العلم يذكرون مسألة النص عليها أن الرجل لو كان له زوجة ثانية إحداهما في بلدة والأخرى في بلدة أخرى، فهو إذا خرج من زوجته الأولى إلى زوجته الأخرى ما بينهما مسر، ولكنه مقيم عند كل منهما. على نحو ذلك رأيت، والرأي معرض للخطأ، أنه كذلك من خرج مسافرا ثم نزل عند ابنه او عند ابنه واستقر به القرار فهو في حكم المقيم ولا شأني انا، انا نازل عند اخوي هذا المام ما دمت عنده وفي بلده انا مقيم، ولما خرجت من عنده ودخلت في الحكم العام وهو السفر لعل في ذلك جواب المرض.
كيف أعاد الله قول العلماء كالنجا غيره أن الأصل في الذبائح والخروج أرمى.
الأصل في الذبائح والخروج
أيوة. من هذا إذا زيد عند أحد وقدم لي لحما أسأل عنه احتمال أن يكون غير مذبوح أو هذاك، وإما خصصه هذين فقط.
أنا الأصل في الخروج الحرمة ويحتاج للنقاش لأن الحديث في ذلك طريق، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراض حرام عليكم فحرم يومكم كذا صحيح الذي تكلم به عن الكعب. أما أن الأصل الأضافي حصنها مع الخروج فهذا في الواقع شيء لم يمر علي فيما قرأت من كتب العلماء. والآن العجب على الناقل وعلى الراوي، فإن قال بهذا قائل فنحن لا نتورع أن لا نعمل به إلا التفصيل التالي. لا أرى صواب إطلاق القول أن أصبح صباحي في التحريم إلا لشيء من التفصيل. لو كان المسلم يعيش في بلد يعلم يقينا أن أهل البلد يذبحون على السنة فهم مثلا يقتلون قتلا كما هو الواقع في بلاد الأوروبية وغيرها، لئن لا محل لهذا التحليل بمثل هذا. وعلى عكس ذلك إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر وكان من عادتهم أنهم لا يذبحون رائعهم وإنما يقتلون قتلا، هنا يرد القول الظهور آنفا. وهناك صورة ثانية وسط بين الصورة الأولى والأخرى، هو في بلد فيه من يذبح على الشرع ومن يخالف الشرع، فهنا نقول دع ما يروك إلا ما لا يريه. لكن لا رجب يعني معنى غير هذا، وينبغي إعادة النظر في سباق الكلام وسياقه. هل تذكر المناسبة التي خلقها الكلام؟ طيب تذكر المصدر أين قال هذا؟
ظن كما أشار إليها في جامع العلوم والحكم.
وتعتري هذه إن الله كتب الأسلام في
الدنيا هنا غير؟ هنا اللي نعاني بها بعيد لك تذكر، لكن يعني أكرار في سياق موضوع يعني رب.
نعم.
قيل ابن لهم الاصل اللحوم
وما يباه منها إلى ما نص عليه شرع. هذا عقول جدا. فلأمر ما قلت آنفا لابدنا الرجوع إلى عبادة الرجل لنتلقن أولا من لفظها ثم من سباقها وسياقها. طيب بس الآن 11 إلى 5 دقائق.
ثلاثة
خمس دقائق.
تفضل. بالنسبة لاتقاء العالم إمام المجتهد في فن الحديث مثلا، إذا تقارن اتقاءه مع قاعدة منصوص عليها فن
مصروف عليها
في الفن يعني في نفس هذا الفن.
نعم.
نظر مثلا لذلك قول الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله لما نقل فرجان الأعمى من ميدان الجهل تسليك رواية أعمى ورمشيتها بنسبة لبعض شيوخ قديم أكثر منهم أبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النائي. يقول يعني رواية عن هذا الضرب محمولة على الفن مع النص المعروف أن رواية من المبلغ إذا عن أنه لا يقبل حتى التحديث مهما يعني أكثر عن شيء أقل عنه. هنا يعني ربما نلاحظ أن لماذا عبر الكثرة قال لأخيوخ أثر عنه. طب لماذا يعتبر الكثرة في رواية أبي الزبير عن جابر وكلاهما مدلل؟ في مسألة يعني تحاجة إمام يعني يفصل.
لماذا لم نعتبر الكثرة عن أبي الزبير بينما اعتبرها عن عمر؟ ألا يكفي فرقا بين الشخصين الراويين؟ أنا أبا الزبير اعترف صراحة بأن له روايات سمعها جابر وأخر يسمعها من جابر، الأمر الذي اضطر عليه الإمام في مصر يومئذ أن يستوبها منه وأن يستعلم منه الأحاديث التي سمعها من جر من الأحاديث التي لم يسمعها، علمه على الأحاديث التي سمعها من جر. فهنا ظهر في الذهن وغيره طريق لتمييز ما صرح به او ما رواه مباشرة عن جابر من ما لم يروي عنه مباشرة. الرواية عن الأعمش لا يوجد فيها شيء من هذا التفصيل، اضطر الى ان يجد بديلا عن هذا الذي حصل عليه ليس، فوجد ان هذه الكثرة التي لا نحتاج اليها فيما يتعلق برواية ابي الزبير عن جابر والذي يدري الله اعلم، فانه من الممكن ان يكون هناك وجه اخر من حيث تفاوت الشيخين الاعمش والبير في الاكثار من التدليس وتقليل منه، فهذا يكون شوذ اخر باعتبار كثرة الرواة عن الاعمش تقليل الناس هناك ان هذا الذي يكثر من الرواية الاعمش يكون اعرف من كانت روايته قرية او لا تدليس اشفي لكن طيب
لكن
خلاص
نعم. بالنسبة لبغض النظر عن كثرة القران بين الاعمش والزبير لا ترون ان الامام الذهبي ايضا مناسب لتعريف تدليس الاسناد وهو ان يروي الرجل عن الشيخين الذي سمع منه ما ليس منه، يعني هذا مهتم الوارد يعني يعني استقراء تحقيق الامام الذهبي رحمه الله لتدليس الاعمش عن ابي صالح اليس مناسبا لتعريف علماء تدليس الاسناد؟
تبارك فيك. لا اراه مناقضا ناقضا، لا يمكن توفيق هذا بالعام الخاص، هذا النظام العام الخاص الاصل في المجلس الذي تعرفون عليه، لكن في خصوص روايه اعمش فاتمنى الذهبي بما نقلته عنه انفا فصار وقت هذا شيء اخر، لكن نحن نوجه له فلاحظ ان المكر من الرواية عن الاعمش يتبين له ما لا تبين المقل عنه، هذا اليس معقول؟
تقصد حضرتك يعني اكثار الاعمش عن اي صار مش اكثار رواية عن الاعمش، لان في الصورة ان الاعمش يكثر عن اي صالح فيمكن رواية عن الاعمش عن اي صالح لكثر،
هذا قول الامام
الذهبي.
نعم. لكن هذا الكار يوحي بان الاعمش شديد الصلة لأبي صالح لأبي صالح، وإن كان شديد لا يكثر منه عادة التدليس، لأنه إنما يحتاج إلى التدليس من كان قد رواية حيثه الذي هو من أبو صالح. هذا الذي يبدو لي أنه مستند الإمام الذهبي رحمه الله في ما نقلت عنه من التفريق بين الأعمش وبعض شيوخه إلى روانه.
نعم.
شيخنا أنا قال أن لاحظ الإمام الذهبي لطريقة إخراج أصل الصحيح للأعمش كان دافعا له هذا التفريق،
لكن هذا لا يعطي تفريق بين النكرة والقلة،
بل الاستقراء لاحظ أنه الكثرة في رواية الأعمش عن الشيخ صالح، لذلك قال ونحوه وما ذكر أبو صالح قال ونحوه،
قال أبو صالح وقال إبراهيم النخعي فهذا الضرب. نعم.
شيء اخر يعني الاشكال اللي ضرب اخونا ابو اسحاق يعني مش الاشكال الالحاق بابي الزبير بالاعمش هذا ينجر على كل المدلسين.
نعم.
فبالتالي يعني تخصيص ابي الزبير بالذكر
لان الحافظ الذهبي يعني لا يسوي بين عناية ابي الزبير، يتوقف في عناية ابي الزبير حتى في بعض الاحاديث صحيح مسلم ويتوقف فيها.
تلقي المدلسين من باب اولى.
عشان ممكن ابن اسحاق عن الزهري ما هو مكثف عن الزهري فممكن يعامل معاملة الأعمش من حيث الإكثار
وذلك لم يفعل
صحيح.
على كل حال يمكن أن يكون لعظة شيئا نحن ما ظهر لنا ذلك الله أعلم. لا آخر ما يتبقى 11 و5
فقط بالنسبة للراوي الذي بالتكوية الوليد بن مسلم صورة تدليس تكوية أن يعنعن في شيخ شيخه، فلو فرضنا انه عنعن في شيخه وصرح في بقيه طبقات السند هل يقبل ولا يقال عنعن؟ يعني ابن الوليد مثلا يروي عن الاوزاعي عن شيخه، فالمطلوب منه ان يصرح فيما فوق شيخه فقاعدا لان الصوره هنا فلو قال عن الأوزاعي قال حدثني فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان،
لا لا يقبل إلا إذا فرغ في كل الطبقات بالتحديث، وسبب في ذلك هذا قالوا به أنه لا يقبل إلا إذا صرح بالسماع في كل الطبقات. والسر في ذلك فيما يبدو لي أن تدريس التسوية أسوأ من تدريس الشيوخ أو العنانة عن الشيخ مباشرة. الذي يدلس تدريس التسوية فلا يبعد أن يقع في تدليس الذي هو دونه، ولذلك اشترطوا لأن يصرح في كل طبقات السند.
لكن لو مثلا كان هذا الراوي لا يدلس إلا التسوية فقط،
أنا أقول هذا الجواب سؤالي.
لا يعني الاحتمال قد يرد في الذي يعني جرب عليه تدليس
الإسلام. لا ما يعني الوليد المسلم أنت ضربت به مثلا ما وصفوه بالتدليسين، ما وصفوه بتدليس التسوية.
نعم.
ومع ذلك اشترطوا في صحة حديثه إذا كان قد صلها بالتحديث في كل طبقات السنن.
يلزمه أن يصرح عن شيخه أيضا.
أي نعم.
جزاك الله خير.
سبحانك اللهم
وبحمدك.
أشهد أن لا إله إلا
أنت. ذكرت لي في هذا أن تدليس التسوية زائد على التدليس العادي، وليس منفصلا عنه أن نعامل هذا بشيء وهذا بشيء. فينبغي أن نعامله بالتدليس العادي ثم بتدليس التسوية.
أي هذا أولى. أي
نعم. جزاك الله خير.
وإياكم. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. أقمت الصلاة قلت.